السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم تنوير. لازلنا معكم عبر نافذة تنوير نرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام العظيم وحول أهل الإسلام جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. تصحيح للمفاهيم، إعادة طرح بشكل صحيح من خلال نور القرآن ونور سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمعلومات الحقيقية وليست المكذوبة. خلال الأيام الفائتة ظهرت عدة هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن فئة من المسلمين وهم مسلمي الإيجور أو مسلمي الأويغور في تركستان الشرقية أو تركستان الشرقية. قضية الصراع في تركستان الشرقية، ما الذي يحدث الآن لمسلمي الإيجور؟ ايه حقيقة الصراع، لا سيما وقد ظهرت العديد من التويتات والتدوينات على فيسبوك وعلى تويتر بتشوه الصراع الواقع الان مع مسلمي تركستان الشرقية، وبتحصره في انه صراع عرقي وان مسلمي تركستان الشرقية هم اللي بدأوا بالمشكلة وان مفيش اصلا دولة اسمها تركستان الشرقية. ايه حقيقة الصراع في تركستان الشرقية؟ متى دخل الإسلام تركستان الشرقية؟ لماذا يعادى مسلمي الإويغور في تركستان الشرقية؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال هذه الحلقة، لكن نبدأ بتقرير صغير حول تاريخ تركستان الشرقية ثم نعود للتعقيب، فابقوا معنا.
تركستان الشرقية كانت دولة مستقلة تحدها منغوليا من الشمال الشرقي والصين شرقا وكازاخستان وطاجيكستان شمالا وغربا والهند وباكستان وكشمير جنوبا. تأتي تركستان الشرقية وفقا للترتيب العالمي رقم 19 بين دول العالم من حيث المساحة، إذ تعادل مساحتها 3 أضعاف مساحة فرنسا وستين ضعف لمساحة دولة فلسطين، حيث تشكل 5 المساحة الإجمالية للصين حاليا. تركستان الشرقية اسم تاريخي عظيم لمملكة من ممالك اهل الاسلام، ولفظ تركستان الشرقية هو اسمها ويعني ارض الاتراك. وكانت بداية وصول الاسلام الى تركستان بصفة عامة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، الا ان مرحلة الفتح الحقيقية كانت في عهد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان على يد قائده الباسل قتيبة بن مسلم الباهلي، وذلك في نهايات القرن الاول الهجري. تعد تركستان الشرقية من البلاد التي دخلها الاسلام في بداية انتشاره، ويمثل مسلم الايجور بها 95% من عدد السكان، حيث ظلت تركستان الشرقية امارة اسلامية لاكثر من 10 قرون، الى ان اصبحت تحت حدود الصين عام 1949، واطلقوا عليها مقاطعة شينجيانغ اي المقاطعة الجديدة. ظلت تركستان موطنا للاتراك الشرقيين المسلمين كدولة مستقلة لعدة عصور، كتب عنها العديد من المؤرخين العرب والعجم، كما كانت تربطها علاقات دبلوماسية قوية مع الامبراطورية العثمانية. يحظى اقليم تركستان الشرقية بثروات ضخمة جدا من البترول والغاز والفحم، وهي تمثل بذلك قاعدة طاقة في غاية الأهمية بالنسبة للصين، وهي حاليا ثاني منتج للنفط في دولة الصين الشعبية، حيث تنتج قرابة 27 مليون طن سنويا، هذا بالإضافة للغاز الطبيعي والفحم وكذا مناجم اليورانيوم. فإن تركستان الشرقية تمثل مخزونا استراتيجيا ضخما، وبرغم الحداثة ووجود الفضائيات والمواقع الإخبارية، إلا أن قضية مسلم الإيغور تمر بتعتيم إعلامي مقصود، فضلا عن محاولات التشويه وقلب الحقائق وطمس الهوية الإسلامية وتغيير ديموغرافية الإقليم. سحب المصاحف وإغلاق المساجد ومنع الحجاب وإقامة المعسكرات الإجبارية لمسلم الإيغور انتهاكات مستمرة، ولا زال المجتمع الدولي يغض الطرف عن هذه الجرائم.
انتهاكات مستمرة في إقليم تركستان الشرقية، ولا زال الأمر حتى الآن حوله تعتيم إعلامي عظيم جدا رغم الهاشتاجات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة. خلينا ناخد قصة تركستان الشرقية بالتدريج من البداية وحتى هذه اللحظة. الموقع الجغرافي لتركستان الشرقية، أين تقع تركستان الشرقية؟ أنا عاوز المشاهد الكريم يدرك معي الصورة كاملة، أين تقع دولة تركستان الشرقية التي ظلت دولة مستقلة تحكم بالإسلام أكثر من 10 قرون؟ ولماذا حدث هذا الصراع الذي نراه الآن بين الصين وبين مسلمي الأويغور في تركستان الشرقية؟ الموقع الجغرافي لتركستان الشرقية كما على الخريطة تحدها منغوليا من الشمال الشرقي والصين شرقا وكازاخستان وطاجكستان شمالا وغربا والهند وباكستان وكشمير جنوبا كما يظهر لحضراتكم على الشاشة الآن موقع تركستان الشرقية. لو حضراتكم نظرتم إلى الصورة مرة أخرى لو نعيد نشرها أستاذ عمر، على الشاشة معاكم الآن موقع تركستان الشرقية بيمثل حوالي خمس مساحة الصين. مساحة تركستان الشرقية مش مساحة صغيرة، دي مساحة ضخمة جدا بتعادل قرابة 3 أضعاف دولة كبيرة زي فرنسا، وحوالي 60 ضعف لدولة زي دولة فلسطين الأبية، أسأل الله أن يعجل بتحريرها من أيدي الصهاينة. هذا عن الموقع الجغرافي لتركستان الشرقية ومساحتها التي رأيتموها على الشاشة الآن. تركستان الشرقية متى دخلها الإسلام ومتى وصلتها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الغريب جدا أن تظهر دعوات الآن أن لا، أن الإيجور مش هم أكبر عرقية مسلمة في الصين، إحنا ما عندناش مشكلة، ما هو محدش قال أصلا أن الإيجور هم أكبر عرقية في الصين. الإيجور يا إخوان الكرام عرقية، هي أكبر عرقية في تركستان الشرقية مش في الصين. أنا مش بتكلم عن عرقية الهان أو عرقية غيرها، لا، أنا بتكلم عن عرقية الإيجور الذين في تركستان الشرقية لو يمثلوا 95% من إقليم تركستان الشرقية. دخل الإسلام إلى تركستان الشرقية في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، زوج بنتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن كان دخول بسيط من خلال بعض التجار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين الذين وصلوا بالتجارة إلى تركستان الشرقية كإقليم مستقل كتب عنه المؤرخين العرب والعجم، ما كانش كلام من وحي الخيال أو كلام من عندنا إحنا كإعلاميين عرب أو كمسلمين أبدا، ده كبار المؤرخين كتبوا عن تركستان الشرقية بهذا التاريخ. الفتح الحقيقي بدأ يظهر مش في عهد سيدنا عثمان، في عهد سيدنا عثمان كان انتشار بسيط للدعوة الإسلامية، الفتح الحقيقي حدث في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان على يد القائد العظيم قتيبة بن مسلم الباهلي رضي الله عنه أرضاه. وصل أرض تركستان الشرقية سنة 88 هجرية في أواخر، وظل من سنة 88 ولحد عام 92 من الهجرة الفتح منتشر أو الدعوة إلى الإسلام منتشرة بشكل عظيم جدا وبسلاسة وبهدوء وبدون أي عنف أو قتال أو صدام، بل كان فتح إسلامي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بدأ الإسلام يعم في أرجاء تركستان الشرقية، وظلت تركستان الشرقية إمارة تحكم بالإسلام أكثر من 10 قرون. إقليم، دولة مستقلة لها حكم منفصل، لها سيادة كاملة أكثر من 10 قرون. طب إيه اللي حصل في تركستان الشرقية وليه تركستان الشرقية بالذات اللي تم البغي عليها وتم الطغيان عليها وتم التجاوز على حقوق أهلها؟ ليه تركستان الشرقية يا أخوانا؟ أول حاجة المساحة الكبيرة اللي حضرتكم شفتوها من شوية على الشاشة، مساحة تركستان الشرقية اللي بتمثل قرابة خمس أو سدس الصين، هذه المساحة الكبيرة اللي جعلتها مطمع إلى أن تحتل يؤخذ ما فيها من ثروات طبيعية. 40 نهر في تركستان الشرقية، 12 بحيرة في تركستان الشرقية. الأمر الثاني الكثافة السكانية، الإحصائيات اللي بتصدر عن منظمات المجتمع المدني وبعض المواقع الإخبارية الغربية وفي شرق آسيا تقول إن المسلمين مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية 8 مليون و9 مليون، وهذا الكلام عاري تماما من الصحة. عدد مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية يربو عن 30 مليون مسلم. 30 مليون، احنا بتكلم عن أمة مسلمة بتواجه إبادة، مش قضية احنا بنتكلم في حرمة ولو واحد فقط يقتل بدون وجه حق، فما بالك بأمة 30 مليون مسلم يتعرضون للإبادة. الكلام ده من سنة 49 بالتواطؤ، واحتلال فلسطين الأبية كان احتلال تركستان الشرقية، وكان احتلال مملكة أراكان في ميانمار، وكان احتلال فطاني في تايلاند، وكان تضييع الهوية الإسلامية في الفلبين، وكان اللي حاصل الآن في كشمير سنة 47 48 49 في هذا التوقيت تقريبا. ينضم إلينا عبر الهاتف نور الله شيخ يوسف. السلام عليكم نور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نور السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
الله يحفظك نور، ارفع صوتك قليلا لو تكرمت.
أبشر يا مولانا، جزاكم الله خيرا على ما تقدمون نموذجا للأمة الإسلامية.
وجزاكم نور. نور معنا عبر الهاتف، فهو باحث من مسلمي الروهينجيا في أراكان الذين تم تهجيرهم من بيوتهم وأماكنهم وفر من أراكان إلى المملكة العربية السعودية، وهو يدرس في جامعة الأزهر الشريف الآن. نور، كيف ينظر مسلمي الروهينجيا مع ما يحدث لهم الآن إلى مسلمي أراكان في إلى مسلمي تركستان الشرقية في إقليم الإيغور؟
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا يا مولانا. لما ننظر إلى قضية المسلمين إيغور هي لا تختلف كثيرا عن قضية المسلمين الروهينجية.
نعم.
يعني هذا التركستان، مسلمي تركستان الشرقية أو كما يسمونها إيغور، قتل منهم في سنة 1863 أكثر من مليون، ومن بعد ذلك 94 كما ذكرت قبل قليل أكثر من مليون، واحتلتها حكومة الصين وحرموهم من أشياء كثيرة، وأغلق المدارس والمساجد ويعني وأخذوا ممتلكاتهم وكل ما يملكوا، ومنعهم من الدراسة، وكذلك أجبروا المسلمات الإيغوريات بالزواج بالصينيين يعني مع الكفار.
نعم.
وهذه القضية لا تختلف تماما بقضية المسلمين الروهينجيا، لأن هناك ممنوع دخول الإعلام في أركان، وكذلك الإعلام لا تنشر قضية المسلمين إيغور ولا شيء تنشر عنهم، وإنما الذي يعني يصل إلينا عن طريق السوشيال ميديا كلها، يعني إما تنشر بعض السكان التركستان الشرقية تنشرهم. وعام الماضي حدث يعني حكومة الصين أجبروا الذين خرجوا من تركستان الشرقية سواء للدراسة أو للشغل في الخارج،
نعم،
أجبروهم للرجوع إلى البلد، ومن ثم يعني أخذوهم يعني أجبروهم الرجوع إلى الصين وسجنوهم. وأمس أنا كنت أتابع أخبارهم، واحد كان من إخواننا الإيغور كان يحكي لنا قصة، يقول بنت 14 سنة كانت تحمل في هاتفها مقطع فيديو،
نعم،
للداعية، لهذا السبب يعني حكمت عليها 14 سنة سجن. وهذه الأشياء تحدث يعني كثير هناك، ومسلمين إيغور،
نعم،
كما أنتم تشاهدون في السوشيال ميديا يعني صورهم وكيف يتم تعذيبهم وتدمير بيوت، يعني أنت لا تستطيع أن يعني تحس هذه الأشياء إلا إذا أنت ذهبت هناك وشاهدت بعيونك ما الذي يحدث بهم في داخل السجون، سواء في داخل السجون أو خارج السجون. وكذلك يفعلون الحكومة الصينية أو الشعب الصيني، يعني يتم اعتقال المسلمين الشباب والرجال ويتم اعتقالهم يعني ويسجنونهم، ثم بعد ذلك تعاون الحكومة الصينية أو جيش الصيني أو شرطة الصينية أو الشعب الصيني يدخلون في بيوت المسلم بيوت المسلمين ويفعلون بالمسلمات ما يفعلون.
طيب نور، كيف هو شعورك وأنا أعلم أنك الآن خارج بيتك وأهلك لازالوا في إقليم أراكان ما بين غابات أراكان وما بين حدود بنجلاديش في مدينة كوكس بازار البنجالية؟ آخر رسالة تختم بها وأنت أحد هؤلاء المهجرين من بيوتهم بفعل هذا التواطؤ الذي يحدث من المجتمع الدولي، ما هو شعورك تجاه مسلمي تركستان الشرقية وما حدث لهم الآن؟
الله يا مولانا، الشعور هو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني لو ننظر إلى هذه القضايا أو ننظر إلى هذه المجزرة أو الذي يحدث يعني بالمسلمين سواء في مملكة أركان أو تركستان الشرقية أو في الهند، هذه الأيام التي تحدث في الهند لا نستطيع أن ننام. يعني هذا الشعور نشعر به اللي يحدث بالمسلمين في كافة الدول الغير المسلمة الأقلية الموجودة. أساسا هم لهم كانت دولة مستقلة، هم احتلوها وحرموهم من كل الحقوق، من أدنى حقوق حتى حقوق الحيوانات هم لا يستحقون في هذه البلاد. ومن ثم يأتي هناك منظمات يقول ينادي بحقوق فلان وعلان وإلان، لا أدري إذا كان هذه الحقوق ترجع للمسلمين لهم يسكتون، لا يتكلمون ولا منظمات لا تتحدث عن هذه الحقوق. إذا كان هذه الأشياء يعني يخص هذه الحقوق لغير المسلمين، الدنيا يعني تقوم ولا تقعد. يتحدث تشاهد كل التلفاز وكل السوشيال ميديا كل شيء يتكلم يعني في بلد كذا وحدث بغير المسلمين مشاكل كذا، وكل الدنيا تتحدث. وأما إذا هذه الأشياء تحدث بالمسلمين خاصة ولا أحد يتحدث، ولا إعلامنا إعلام الدول الإسلامية حتى هؤلاء يكونوا ساكتين.
أنا شاكر لك جدا نور، كان نفسي يعني يكون المكالمة أكبر من كده ولكن لضيق الوقت لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل لنا موعدا في حلقة نستفيض فيها الحديث حول مسلمي الروهينجيا ومسلمي تركستان الشرقية. شكرا جزيلا نوراد الشيخ يوسف الباحث الروهينجي الباحث بجامعة الأزهر الشريف، شكرا لك. شفتوا مشاهدين الكرام التعبير نور باحث روهينجي ممن فروا بدينهم من البطش اللي حاصل في نفس هذا المجتمع في نفس هذه البقعة في شبه القارة الهندية، وما يحدث لمسلمي أراكان كمثال مما يحدث لإخوانهم من مسلمي تركستان الشرقية. وهذا الصراع صراع قديم، صراع تاريخي قديم، مش وليد هذه اللحظة أو وليد اليومين دول، أو إن الناس بدأت تلاحظ الهاشتاجات على تويتر وعلى فيسبوك بدأت تتفاعل، لا، ده الصراع تاريخي قديم جدا جدا، لكن ممكن هذه الأيام بدأ يظهر على الساحة بشكل أكبر شوية والشباب متفاعل الحمد لله رب العالمين، ودي علامة خير وعلامة وجود إيمان داخل هؤلاء الشباب. أعود لما كنت أقول قبل مداخلة نور، وهو لماذا تركستان الشرقية تحديدا التي يحدث فيها هذا الآن وبهذه البشاعة التي نرى، هذه المقاطع التي تبدلها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الصور الرهيبة جدا لتعذيب المسلمين في مسلمي تركستان الشرقية. أطرح حضراتكم المساحة الضخمة التي تحظى بها تركستان الشرقية، ثم الكثافة السكانية 30 مليون مسلم، أمة مسلمة تركستان الشرقية بتتعرض للإبادة في صمت الآن، ثم الثروات الهائلة، ثروات البترول، الغاز، الفحم، مناجم اليورانيوم، هذه الثروات الكبيرة جدا التي يعتمد عليها اعتماد رئيسي كوقود وكطاقة وغير ذلك داخل دولة الصين. هنا تدرك حجم تركستان الشرقية الحقيقي ولماذا كانت تركستان الشرقية وكان مسلمي الإيجور مقصود أن يحدث بهم ما يحدث الآن. طيب إيه اللي بيحصل الآن في تركستان الشرقية؟ ده سؤال مهم جدا لغط كتير حواليه، وعشان كده احنا بنتكلم في هذه الحلقة لتصحيح المفاهيم قبل ما اتكلم عن تفاصيل ما يحدث في تركستان الشرقية. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. السلام عليكم دكتور زين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
الله يحفظك دكتور. دكتور زين، بنناقش قضية مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية. خلينا نتكلم في الشق التاريخي اللي هو تخصص حضرتك. ماذا عن تاريخ تركستان الشرقية، ومتى بدأ هذا الصراع الحاصل الآن؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا طبعا بشكر حضرتك وجميع القائمين على قناة الندى، يعني جزاكم الله خيرا على سعيكم وبذلكم وعطائكم ودبكم عن الإسلام وتبني هذا يعني الملف المهم وهذه القضية المهمة. أستاذ أحمد، وعشان المشاهد الكريم يفهم القصة بوضوح،
نعم.
لازم زي ما حضرتك يعني تفضلت العودة إلى الجذور التاريخية. أولا التركستان كلمة مكونة من مقطعين،
تمام.
الترك وستان، ده معناه إن دي أرض أتراك، أرض ترك،
نعم.
والترك من الشعوب التي دخلت الإسلام في القرن الأول الهجري. وهنا يعني يختلط أحيانا على كثير من الناس المفهوم ما بين كلمة الأتراك وكلمة العثمانيين،
نعم.
فالبعض بيعتقد يعني أنهما مترادفتان، لكننا نقول أن كل العثمانيين أتراك،
نعم.
والعكس ليس صحيحا، لأن العثمانيين فرع من قبائل الأتراك فقط،
نعم.
فهناك جزء من الأتراك يعيش في منطقة وسط آسيا وجبال القوقاز وحول بحر قزوين،
نعم.
وجزء آخر من الأتراك هاجر إلى أماكن بعيدة كأسيا الصغرى اللي هو تركيا الآن، وهم دول العثمانيين. لكن لازال الجميع بيحتفظ بالجذور التركية الأصلية، ولعل هذا يوضح لنا يعني سبب تفاعل الشعب التركي على وجه الخصوص مع قضية المسلمين،
نعم.
الإيغور في الصين، وذلك للاتفاق والجذور العرقية المشتركة ما بين الاثنين. طبعا فضلا عن الرابطة الأولى وهي رابطة العقيدة، وهذا هو الواجب على جميع المسلمين.
صحيح.
نرجع للتفصيل التاريخي لقضية تركستان.
نعم.
المؤرخون بيقسموا أرض الترك إلى قسمين. تركستان الشرقية، ودي المحتلة الآن من قبل الصين. وتركستان الغربية، ودي بتضم عددا من الدول زي أوزبكستان، كازاخستان، تركمانستان وغيرها من الدول. إذا أنا عندي أرض الترك الأصلية فيها قسم تركستان الشرقية والغربية. التركستان بقى الشرقية،
نعم.
سنة 96 في عصر الدولة الأموية وصل القائد المسلم المعروف قتيبة بن مسلم إليها، ووصل إلى كجغر أيضا.
نعم.
هنا دخل الإيغور الأتراك في الإسلام طواعية واختيارا لما رأوا من عدالة الإسلام وسماحة الإسلام. ده كان في عصر الدولة الأموية، وكان في أواخر عصر وليد ابن عبد الملك رحمه الله. ثم تحركت بعد ذلك وفود الدعاء من تركستان إلى الصين. أنا بقول دلوقتي إن تركستان كانت هي الطريق إلى دخول الإسلام إلى بلاد الصين، وبدأ الإسلام بالفعل ينتشر في بلاد الصين بعد أن دخل تركستان الشرقي. ثم حدث تطور خطير جدا سنة 323 هجريا، يعني في القرن الرابع، أسلم السخرقان زعيم القبيلة القرخانية الإيغورية التركية. بسبب إسلام السخرقان دخل أكثر من 200 ألف عائلة تركية في الإسلام. 200 ألف عائلة تركية، أنا بتكلم ده في القرن الرابع، يعني تقريبا دخل مليون في الإسلام من تركستان الشرقية. وهنا بدأت دولة تركستان عصرا جديدا من التقدم الحضاري والأدبي، وأصبحت بعد ذلك موالية. النقطة اللي جاية دي مهمة جدا يا أستاذ أحمد. أصبحت تركستان موالية وتابعة للخليفة العباسي القادر بالله. وكان يعني كان المسلمون هناك يدعون للخليفة على المنابر، وسقوا العملة فعلا في تركستان باسم الخليفة العباسي القادر بالله. ثم تعرضت تركستان لهجوم تتري على يد الطاغية جنكيز خان سنة 603 هجريا في بداية القرن السابع، ووقعت في أسر سلطان التتار. ثم تعرضت بعد ذلك لصراعات دولية مختلفة حتى سقطت في النهاية على يد الصينيين أو الصين الشيوعية سنة 1949. من خلال العرض المختصر ده بقول ان تركستان كانت دولة مسلمة مستقلة لعدة قرون،
نعم.
ثم اصبحت الان دولة محتلة. عدد سكان المسلمين 30 مليون مسلم تقريبا، مع ان الصين بتزعم ان عدد المسلمين في تركستان 8 مليون فقط. بتمارس الصين كما نعلم جميعا على مسلمي تركستان انواع القمع والتعذيب، ويعني تعمل على محو الهوية الإسلامية في تركستان بشتى الطرق. يعاني المسلمون في تركستان من التهميش السياسي، يعاني المسلمون من الإرهاب الفكري، يعانون من الضغط الاجتماعي من السجن والاعتقال. وطبعا الفيديوهات التي يعني رأيناها خلال الأسابيع الماضية يعني تجسد لنا المأساة التي يعيشها المسلمون في تركستان المحتلة من قبل الصين. في النهاية يعني بعد هذا السرد المختصر التاريخي بنقول إن هذا يستوجب على المسلمين جميعا مؤسسات وأفراد أن يقوموا بدورهم ولا يقبلوا بالهوان. جزاكم الله خيرا على طرح القضية. لابد من التصعيد الإعلامي، فضح هؤلاء الذين لا يراعون يعني حرمة المسلم. لابد من نشر القضية من خلال القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأنا يعني خلال الأيام الماضية تابعت بعض يعني الذين يطرحون القضية ويتحدثون في القضية، ومنهم من كان يطالب بمقاطعة للسلع الصينية، وأنا أؤيد هذا. حتى إن لم نؤثر في اقتصاد الصين لكن نكون بذلك أعذرنا إلى الله تبارك وتعالى.
نعم، دكتور زين العابدين الكامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور زين على هذه الإطلالة الجميلة في الحقيقة التاريخية حول تاريخ تركستان الشرقية. هذا الكلام اللي قاله الدكتور زين العابدين كامل بيؤكد ما قلته لحضراتكم من تاريخ دخول الإسلام وبداية الصراع الذي حدث في تركستان الشرقية. وأنا أريد هنا أن أؤكد على نقطة مهمة جدا جدا، الشباب المتفاعل والمتعاطف مع قضية المسلمين في تركستان الشرقية دايما ما يظن ان المشكلة مع مسلم الصين. لا، المشكلة مش مع مسلم الصين، وهذه نقطة في غاية الأهمية. الذي يحدث معهم القمع الآن هم مسلمي تركستان الشرقية، مسلمي الإيغور مش مسلمي الصين، وفي فرق كبير بين الاثنين. هناك عرقيات كبيرة مسلمة عددهم أكبر من مسلمي الإيغور يعيشون في الصين ويؤدوا الشعائر بقدر الإمكان، وما فيش حولهم هذا القمع وهذا التضييق. أما إحنا نتكلم عن مين؟ إحنا نتكلم عن مسلمي تركستان الشرقية اللي هم كانوا في دولة مستقلة أصلا. أقلية الإيغور أو إقليم الإيغور أو إقليم تركستان الشرقية هذا ليس له علاقة أصلا بمسلمي الصين. هؤلاء دولة مستقلة ذات سيادة ظلت كذلك أكثر من 10 قرون على نفس هذا الشكل. إيه اللي بيحدث الآن في تركستان الشرقية؟ إغلاق المساجد وهدمها، إغلاق المدارس، منع وسائل الإعلام من الدخول أو التصوير، منع دخول أي صحفي أو إعلامي إلى إقليم تركستان الشرقية المسمى بشينج يانج الآن، تغيير ديموغرافية الدولة، تغيير أسماء الشوارع وأسماء المدن من أسماء كانوا يسمونها من قبل إلى أسماء جديدة باللغة الصينية، محو الهوية من شوارع ومدن تركستان الشرقية، الإكراه على مشاهدة التلفزيون الرسمي للدولة، والعقاب لمن لا يشاهد التلفزيون من خلال كاميرات المراقبة. هل لكم أن تتخيلوا أن الشوارع تراقب، كاميرات مراقبة في الشوارع وداخل البيوت؟ أمر في غاية الصعوبة في الحقيقة. ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الوهاب علماء كويلان الداعية الفلبيني. السلام عليكم شيخ عبد الوهاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أحمد.
يا مرحبا يا شيخ عبد الوهاب.
يا أهلا وسهلا.
الله يحفظك. شيخ عبد الوهاب علماء، باحث فلبيني وداعية معروف في الفلبين، وأحد المهتمين بشأن الأقليات المسلمة، ومروا بمرحلة صراع خطيرة كما حدث في تركستان الشرقية، وهو أحد المهتمين بقضية تركستان الشرقية. دكتور عبد الوهاب، الشيخ عبد الوهاب، لو يعني تجعلنا على أو تعطينا فكرة عما يحدث الآن داخل تركستان الشرقية من خلال متابعتك وتواصلك مع إخوانك من مسلمي الإيغور داخل الإقليم.
أيوة يا أستاذ أحمد، إنما يحدث في إخواننا في تركستان الشرقية لهذه المعساة، عندما يراه مسلم الحقيقي الذي يستشعر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. إنما عندما نرى هذا ونرى في الفيسبوك وفي التواصل الاجتماعي ما يحصله أو ما يفعله المجرم الحكومة الصينية لإخواننا في الإيغور، نتذكر أن ما حصل في الزمان الذي كان المسلمون قويا، عندما نادى واحدة من المسلمات يا معتصمة، فالمعتصم الحاكم المسلم الذي له قوة وله إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى أرسل له جيشا، أو آخره في روما في الروم وأوله في الشام. إنما يحصل هناك ما يشتكي كل من يراه يا أستاذ أحمد. فالجريمة الذي يفعل بإخواننا الأيغوريين لا يستطيع مسلم أن يتقبله، ولا يستطيع أي عاقل أن يسقط من هذه الجريمة الشنعاء الذي نراه كثيرا، عندما يكون فيه انفصال يفصل بين الزوجة وزوجه وبين أولادهم، ماذا يعني هذا؟ هل يقبله الذين يدعون أنهم في اللجنة الحقوقية للإنسان؟
صحيح.
أين هؤلاء في هذه الأيام؟
نعم.
أينما يدعون؟ هل هذه غطاء لاستعمار آخر لبلدان المسلمين يا أستاذ أحمد؟
نعم.
أناشد الحكومات العربية والإسلامية، وأناشد الشعوب الإسلامية والعربية التحرك لمساعدة هؤلاء، وعلى أقل ما نستطيع الدعاء لهم.
نعم.
ومقاطعة المنتجات الصينية في بلدان الإسلامية أستاذ أحمد.
تمام، شكرا جزيلا شيخ عبد الوهاب علماء الداعية الفلبيني، شكرا جزيلا على المداخلة الكريمة اللي ذكرتنا في الحقيقة بهذا القدر من الظلم الواقع على مسلمي تركستان الشرقية في إقليم الإيغور الذي يسمى الآن بإقليم شينجيانغ. ما الذي يحدث في تركستان الشرقية الآن؟ قلت لكم من قبل هدم المساجد وإغلاقها، إغلاق المدارس، منع وسائل الإعلام من الدخول، تغيير ديموغرافية الدولة، محو الهوية من الشوارع والمدن، تغيير الأسماء القديمة التي كانت تسمى بها تركستان الشرقية، الإكراه على مشاهدة التلفزيون الرسمي للدولة، معسكرات التثقيف الإجباري، الاعتقالات باسم معسكرات التثقيف الإجباري، منع التحدث باللغة التركية أو اللغة العربية لمسلمي تركستان الشرقية، سحب المصاحف وسجاجيد الصلاة، دي حملة من قبل رمضان اللي فات، سحب المصاحف وسجادة الصلاة من داخل بيوت المسلمين، والعقاب لمن يجدونه ممسكا بمصحف. أنا مش ببالغ ولا بهول، أحد إخواننا من مسلمي الإيغور تواصل معي مساء أمس وهو يسكن خارج دولته الآن، حزين جدا للتناول الإعلامي الضعيف جدا لقضية مسلمي الإيغور والظلم البين اللي بيحصل من البعض. ودي أنا رسالة حابب أرسلها لمن يظلم مسلمي الإيغور، لمن يتحدث بما لا يعرف. إخواننا اللي زاروا الصين أو إخواننا اللي سكنوا هناك أو من يسكنون هناك الآن، لسان حالهم على مواقع التواصل، بعضهم مش كلهم، تجد البعض إما أن يشكك فيما يقال عن مسلمي تركستان الشرقية، والبعض الآخر بيقول لا أنا ما شفتش، أنا بصلي وما فيش حد كلمني ولا حد جه ناحيتي. يا أخي الكريم، أنا لا أتحدث عن مسلمي الصين اللي حضرتك عايش وسطهم، أنا أتحدث عن إقليم تركستان الشرقية اللي اتكلمنا عن موقعه الجغرافي واللي اتكلمنا عن تاريخه في الصراع اللي أنت متعرفش شيء عنه. حضرتك عايش في الصين لكن زيك أنت متعرفش شيء عن الإعلام، ما فيش إعلام أصلا بيغطي المأساة. أنت لازم تتواصل مع مسلمي الإيجور يحكوا لك الأزمة بنفسهم، لكن أن تصدق ما تراه أنت بذلك تظلمهم. إن كنت لا تعرف الحقيقة ولم تتبين فاسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لكن لا تظلم أمة مسلمة 30 مليون مسلم بيتعرضوا للإبادة. يا أخي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة، قطة حبستها دخلت النار بسببها، فما بالك لما تتكلم عن 30 مليون وتقول وتكتب على فيسبوك وعلى تويتر مفيش حاجة بتحصل، ده الناس بتأفور وبتكبر الموضوع، مفيش حاجة حصلت للمسلمين، أنت بذلك تظلم أمة مسلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغ عن ربي سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، لا تبخس المسلمين في تركستان الشرقية حقهم واسكت، قل خيرا أو اصمت. لو أنت خايف تقول كلام بدون بينة اقعد ساكت وسيب اللي هيدافع عن المسلمين يدافع. ينضم إلينا عبر الهاتف علي فضل ثاني، أو على شهرته علي فلولو، الباحث لشؤون الأقليات. مرحبا أستاذ علي.
مرحبا بكم أستاذ
علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ علي، إزاي الصحة؟
بارك الله فيكم والحمد لله.
الله يبارك فيك علي. يعني أنت أحد أبرز المهتمين بملف الأقليات المسلمة في العالم، نريدك أن تضعنا الآن في الصورة لما يحدث لمسلمي الإيجور في تركستان الشرقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني انا اشكرك جدا استاذ احمد على اهتمامك بالذات للناس الذين يحاولون ان يستقلوا من اهميه الموضوع، يقلوا من شان هذا الموضوع، لان هذا يعني هذا ان دل على شيء انما يدل على انهم لا يهتمون بشان الامه الاسلاميه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وترعيهم ومنهم كمثل الجسم الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الاعضاء بالسهر والوم. فانا اعتقد ان هؤلاء الناس يعني يستقلون من الموضوع لضعف ايمانهم وما الى ذلك. اما ما يحدث في الإيغور الشرقيه فهو عباره عن يعني ان 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 ان, أن محاوله لإيجاد انسانيه هؤلاء الاقليه المسلمه، يعني على مرمى على مرعى ومسمى من المجتمع الدولي. نعم. بناء يعني بدايه من الامم المتحده التي لم تحاول او لم تحرك ساكنا في تبرير القانون الذي يمنع هذه الحكومات الظالمه التي يعني تضطهد ضد هؤلاء الاقليه في إيغور الشرقيه. ثم بعد ذلك هناك دول كبرى في جنوب شرق اسيا او في اسيا العظمى كما يقال، مثلا الهند والصين وما الى ذلك من هذه الدول التي كان من المفروض ان يكون هناك اجراءات قانونيه التي يعني تحافظ على حقوق هؤلاء الاقليه، لكن لا احد، ليس هناك دوله من الدول الكبرى تلقي بالا في يعني محاوله للحفاظ على حقوق هذه الاقليه. فاذا الاضطهاد مستمر والمذبحه والمزاجر مستمره وذبح الناس مستمره. الى الان هناك الاف المعلفه من 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 الاقليه في إيغور الشرقيه الذين حتى لا يستطيعون ان يخرجوا لكي يلجوا الى بلدان اخرى. فالذي يحدث يعني مجرى صامتة، يعني هناك أقليات أو هناك دول كثيرة يحدث مثل ذلك، لكن الإعلام العالمي يتحدث، إنما هذا يعني أنا لا أستطيع أن أفسر هذا التعتيم الإعلامي والسكوت الإعلامي. لا تجد مثلا CNN أو BBC أو حتى أحيانا قنوات التي تدعي أنها تدافع عن الإسلام والمسلمين لا تتحدث عن هذا. يعني هناك نوع من الإحمال لهذه القضايا. فأعتقد أن يعني يجب على الحكومات الإسلامية أو الدول الإسلامية التي تعتني بقضايا الأقلية المسلمة أن يكون هناك نوع من الرد والحث ومنع هذه المزاجر والاضطهاد، يعني بحيث يعني نحن لا نتحدث عن مثلا الحقوق العليا، انما نتحدث عن مثلا الحقوق البسيطه، حقوق المواطنه، حقوق الخروج او حقوق السفر، او كما يعني كما ينص ميثاق الامم المتحده حقوق تحديد المسير، كل شعب كل إنسان في هذا في هذه الكرة الأرضية له أو من حقه أن يحدد مسيره، يقول إنه يريد أن يتدين بأي دين سواء إسلامية أو مسيحية أو أي دين. فلماذا هؤلاء الناس يتم الذبح والاتحاد والتحبيش والتنكيل والذبح والتسجيل وما إلى ذلك من جميع أصناف وألوان العذاب والتعذيب ضد هؤلاء الناس؟ ولا يستطيع أحد أن يتحدث، كلما يتحدث أنه يقال إنه يعني كما يقول هؤلاء إرهابيون. لا، ليس لهم، لا يصلون بأي سلة من الإرهاب، ولكنهم يعني يريدون حقوقهم. المسيحي في هند يمارس الديانة المسيحية، الهندوسي يمارس الهندوسية،
هم لا يريدون كما قلت علي إلا أن يمارسوا شعائر الدين كباقي المجتمع كباقي الناس، حقوق الإنسان اللي بينادوا بيها. يعني يريدون أن يقولوا للمجتمع الدولي اعتبرونا بني أدمين زي باقي البني أدمين ونمارس شعائرنا. شكرا جزيلا علي فضل ثاني فلولو الباحث المتخصص في شؤون الأقليات في العالم، شكرا جزيلا علي. أعود مشاهدين الكرام لما كنت أقول قبل اتصال أستاذ علي، وهو أن لا نظلم المسلمين في تركستان الشرقية بالحديث عنهم بكلام مكذوب ليس له أساس من الصحة. آخر حاجة عاوز أقولها في حلقة النهاردة، إيه الواجب علينا إحنا تجاه المسلمين المستضعفين، سواء كانوا مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية، مسلمي كشمير تحت سيطرة الهند الآن، مسلمي جنوب الفلبين، مسلمي فطاني في تايلاند، مسلمي أراكان، مسلمي الروهينجيا في إقليم أراكان أو في مدينة كوكس بازار على حدود بنجلاديش، أو مسلمي فلسطين تحت قمع الكيان الصهيوني، أو مسلمي سوريا، أو مسلمي اليمن، أو مسلمي أي بقعة من بقاع الأرض بيتعرضوا لحرب الإبادة الآن، ما هو الواجب علينا تجاه هؤلاء؟ أول حاجة الدعاء. حضرتك بتدعي لنفسك، بتدعي لإخوانك المستضعفين ولا لا؟ هم لهم حق عليك، وسلاح الدعاء لا تستهين به أبدا. الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاد. تاني حاجة نشر القضية بين الناس، اعمل اللي تقدر عليه، اوعى تبقى شايف ان البوست اللي هتكتبه او التغريدة اللي هتكتبها على فيسبوك دي قليلة، لا أبدا، يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينفع بيها ويفتح بيها بصيرة حد مش منتبه للقضية أو مش مركز معاها. حاجة رقم ثلاثة، إن لم تستطع أن تنصرهم بالدعاء وبالكلام فاسكت ولا تظلمهم ولا تؤذيهم. آخر رسالة أبعتها ولإخواننا اللي بيتألموا لمسلمي الأجور، اللي بيشوفوا الظلم اللي حاصل وقلوبهم بتتمزق حزنا وكمدا على ما يحدث لهم، أقول الله سبحانه وتعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين الإسلام ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. اطمئن على الإسلام، اطمئن على أهل الإسلام، سينصرهم الله سبحانه وتعالى، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، لكن اعمل اللي عليك، أدي ما عليك حتى تكون قد فعلت ما عليك أمام الله سبحانه وتعالى. بهذا الحد مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تنوير، على أن نلقاكم في حلقات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.